سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. وصلنا في تأملاتنا إلى الجزء الثالث، تأملاتنا في كتاب التناخ أو في توراة موسى التي هي القسم الأول من كتاب التناخ، وفي سفر التكوين. وصلنا إلى الإصحاح السادس وأنهينا الإصحاح الخامس الذي كان فيه سجل مواليد أبناء آدم. لكن وقبل أن نكمل الجزء الرابع من تأملاتنا في كتاب التناخ، لابد أن نذكر بعض النقاط المهمة التي ذكرها بعض الأخوة والرد عليها. ومن هذه النقاط المهمة قولهم بأن هذه القصص هي قصص مجازية أو رمزية، وهذا ما تدعيه الآن أغلب الكنائس المسيحية عندما صدمت بكمية الأخطاء والتناقضات الموجودة في هذا الإصحاح. لكننا نقول هنا، هل قال لهم الله بأن هذه القصص رمزية ومجازية ليتعاملوا معها على هذا الأساس؟ يعني هل هنالك إشارات وبيانات وتوضيحات من هذا الإله الذي كان يظهر للقاصي والداني، الذي كان يظهر للبر والفاجر، الذي كان يظهر للملحد والمؤمن؟ هل كان هذا الإله يعني قد قال لهم سابقا بأنه هذه عبارة عن رموز أو مجازيات وافهموها على هذا الأساس، أم تركهم على ما هم عليه يظنون من وضوح عباراتها وواضح قصصها وإشاراتها بأنها قصص واقعية قد وقعت فآمنوا بها واعتمدوا عليها، وكانت هذه القصص هي التي يتداولونها في مجالسهم ومحال عباداتهم وفي تعاليم أطفالهم على أنها كانت قصصا حقيقية حدثت لآبائهم الأوائل؟ ثم لو سلمنا بأن هذا الإله لم يقل لهم بأنها رمزية أو مجازية، هل فهم الأوائل منها ذلك من حيث فهمهم ومن حيث عقولهم ودراساتهم وقالوا إنما هذه رمزية، أم لم يفهموا منها الرمزية؟ يعني هل فهم الأوائل دون أن يشير إليهم الإله أو يدلهم على أو يعلمهم بأنها رمزية، هل هم هؤلاء فهموا لوحدهم إنهم هي إنما هذه القصص هي رمزية؟ ثم لابد أن نتساءل إنه متى قالوا إنها رمزية؟ قالوا إنها رمزية في هذه العهود الأخيرة والسنين القريبة، لأنه ظهرت هذه الإشكالات الضخمة على الكتاب المقدس، على العهد القديم أو على كل كتاب مقدس. لما تظهر هذه الانتقادات الكثيرة يحاول أن يخرج البعض من أصحاب هذه الأديان ويحاول أن يؤول ويخرج ويلوي العنق، كما هو الحال في الإسلام أو في غيره. ثم العبرة في قول اليهود وليس في قول المسيحيين. يعني الغريب أن المسيحيين يصادرون الفهم اليهودي للتوراة وغيرها. لماذا يصادرون هذا الفهم؟ أوليس العبرة هي في الركون والرجوع إلى الأقوال القديمة من آباء اليهود الذين أسسوا هذا الدين؟ أوليس العبرة في الرجوع إلى التلمود؟ كل من يرجع إلى التلمود سوف يكتشف العجب العجاب. لن تطرأ عليه فكرة واحدة وبسيطة على أنه هذه أمور رمزية. يوجد توضيح طبعا هو في نفس الكتاب المقدس، في نفس التوراة، في نفس التناخ، الإشارات واضحة ومتكررة أن الأمر ليس برمزية، إنما هو هكذا أمر حقيقي فعلا قد حدث وقص على القوم ودونه وآمنوا به على هذا الأساس. لكن لو رجعنا للتلمود، يوجد التلمود الفلسطيني ويوجد التلمود البابلي، لماذا مثلا يغفل المسيحيون هذين الكتابين؟ لماذا يغفلون التلمود؟ لماذا لا يأخذون في الفهم الواضح الذي دونه آباء اليهودية الفهم الذي عرفوا منه الكتاب وفهموا آيات الكتاب وشرحوا هذه الآيات وبينوها وذكروا القصص الأخرى المترابطة في هذه القصص التي في التوراة، لكنه هي ما ذكرت بالتوراة تفصيلا، إنما ذكرت بالتلمود بتفصيلات يعني كثيرة. لذلك أنا أقول الآتي: أي شخص مسلم يريد أن يفهم الكتاب المقدس توراة موسى عليه أن يرجع للتلمود حتى يعرف كيف فهم الأوائل في القرون الأولى كيف فهموا هذا الكتاب. ثم لمن أراد أن يفهم القرآن، يعني هنالك قصص، مثلا بعض المسيحيين يستهزئون بالقرآن لأنه فيه قصص معينة ويدعون أنه هذه يعني اقتبسها من هنا وهناك، لكن هذه القصص أغلبها جاءت من التلمود. القرآن فيه اقتباسات عظيمة في قصصه وأساطيره من التلمود، فيه تفصيلات مطابقة 100% من التلمود، وفي التلمود موجودة. ليس فقط هذا، نجد أن أهل التلمود يؤمنون بأنه آدم كان في زمن لامك، ثم يؤمنون بأنه شيث وقينان كانوا في زمن نوح، يعني عاصروا نوح لكنه توفوا قبل أن تتحرك السفينة، لأنه إحنا قلنا سابقا بأنه ربما ركب السفينة لكن بالواقع هم ما ركب السفينة. لماذا؟ لأنه السفينة سارت عندما كان عمر نوح 600 عام، فبالتالي هم ماتوا قبل هذه الحقبة التي فيها السفينة لابد أن تسير وتنطلق، لكنهم عاصروا، يعني عاصروا نوحا. ليس فقط هذا، في التلمود أيضا نجد أنه طبعا، وإن كنا إحنا نريد أن نتأمل في الكتاب المقدس التوراة أو التناخ بعيدا عن التفصيلات الأخرى الموجودة في التلمود وغير التلمود لأنه لن ننتهي، لكنه بعض الإشكالات التي تأتي هي ترجعنا رغما عنا إلى التلمود. سوف نجد في التلمود أنه أبناء نوح، يعني الذي أولدهم نوح، من أين تزوجوا؟ تزوجوا أبناء متوشلح الذي هو جدهم، يعني تزوجوا أخوات جدهم، يعني تزوجوا أخوات لامك، لأنه متشلح هذا بقي عهدا طويلا، فعند أبناء وبنات جاء متأخرات، فالبنات اللي جاء متأخرات تزوجا من أبناء نوح. يعني تصوروا في الفهم اليهودي الأول يجوز لهم أن يتزوجون من جداتهم، جداتهم الذين لم يأتوا منها هم، لكنه جداتهم أخوات أجدادهم، يعني متشلح عند مجموعة ولدت ومنهم لامك، ولامك أولد نوح، أخوات لامك تزوجا من أبناء نوح أو تزوجوهن أبناء نوح، هذا في التلمود، ولا ينكرون ذلك والأمر يسير ولا يوجد فيه أي إشكال. وهذا هو الذي دائما أنا أقوله، إنه لما نرجع لليهودية الأولى قبل أن يأتي موسى سوف ندرك بأنه اليهودية كانت وثنية، وسوف ندرك بأنهم كانوا يجيزون وفق ذلك الزمان الذي كانوا فيه الزواج من أخواتهم ومن جداتهم، جداتهم اللاتي هن يعني أخوات الجد أو الجد، هذا موجود وسوف نأتي عليه لاحقا طبعا. والأعمار طويلة، يمكن لحفيد أن يتزوج جدته التي عمرها 200 سنة وهو عمره مثلا 50 سنة، هذا موجود في التلمود. إذن أحبتي الكرام، لو أردنا أن نؤول أو نطوي عنق هذه الآيات أو ندعي بأن ذلك عبارة عن أمر رمزي أو مجازي، فيمكننا أيضا أن ندعي أن الشيطان رمزي والإله رمزي وأنه هذه أمور مجازية، وهكذا لن تنتهي القضية، يعني لن تنتهي التخريجات. إذا أخذنا النصوص الواضحة المكررة التي فيها توكيدات على أنها أمور حدثت وبطرق نقلت بعدة طرق سواء كانت بالتلمود مع شروحاتها أو في التوراة. وأردنا أن نقول إنه رمزية وكذا، لابد أن نقول أيضا إبليس رمزي، الشيطان رمزي، والإله رمزي، لأنه أنت قلت إنه قصة آدم وقصة نوح والأبناء كلها رمزية. إذن لماذا أخذت هذا الإله على أنه إله حقيقي؟ لماذا؟ لماذا لم تقل إنه إله رمزي؟ أنا قلت سابقا في حلقاتي ومنذ سنوات عن القرآن في الرد على القرآن بأنه يمكن تخريج كل شيء إذا قلنا بالتخريج، ويمكننا تأويل كل شيء إن أخذنا بمنهج التأويل. لكن هل هذه أو هذه الطريقة أو هذا المنهج هو صحيح؟ ولماذا لم يتكلم الرب بوضوح كي لا يضل خلقه؟ يعني لماذا هذا الإله سواء كان يهوديا أو مسيحيا أو إسلاميا، لماذا لم يتكلم بوضوح ويقول بأنه يا خلقي إنما تكلمت بأسلوب مجازي رمزي حتى لا تضل الخلائق، لأنه هو يريد أن يهديهم إلى سواء السبيل، فلماذا يضلهم بهذه الطريقة؟ يعني لماذا إنه يختارهم ثم لا يكون واضح معهم ولا صريح ويتكلم معهم بالألغاز؟ يعني حقيقة قضية لا يتقبلها عقل واعي، لا يتقبلها عقل إنسان بصير، لا يتقبلها الإنسان الحكيم. الخلاصة إخوتي الكرام، إنه إذا ادعى مدعي بأنه هذه القصص الموجودة في التوراة أو في التناخ عبارة عن أمور رمزية أو مجازية، الحل جدا بسيط، يمكن الرجوع للتلمود لنرى شروحات الآباء الأوائل لليهودية، ماذا قالوا وماذا فسروا، ماذا قال الكهنة. يعني لابد أن نعتمد على أقوالهم لا على أقوال المسيحيين، لأنه لا يجوز للمسيحي أن يصادر كتب مهمة آمن بها اليهوديون منذ قرون طويلة وما زالوا يؤمنون بها. النقطة المهمة التي لابد أن أشير إليها أيضا، أنه إحنا لما نقرأ في هذه الآيات والإصحاحات سوف نجد أنه أبناء الناس وأبناء الله. لما تريد أن تفهم النص جيدا، فأبناء الناس يعني هؤلاء الذين لا يؤمنون بإيل، وأبناء الله بالأصل كانت أبناء إيل، يعني هكذا الكلمة كانت بالأصل هي أبناء إيل، أو لنقل إنه أبناء الرب الذي هو رب اليهود. فأبناء الناس هم الذين لم يؤمنوا بإيل ولم يكونوا من أتباعه، إنما كانت لهم آلهة مختلفة. وهذه القضية تجدها إنه القرآن يقتبسها ومتأثر بيها، آمنوا كما آمن الناس عندما يتكلم مع أهل مع اليهود أو مع قريش، لأنه تبنى منهجا، هو أخذ اليهودية وصادر آراءها واعتبر أنه نفسه هو الأساس فيها وهي أولى به وهو أولى بموسى وغير موسى، لكنه يقول لهم أنه الناس الذين أنتم تعتبرونهم مو من اليهود وليسوا من أبناء اليهود آمنوا بي، فآمنوا كما آمن الناس. هذه آيات قرآنية كثيرة تذكر أنه الناس، ولها تفصيلات أخرى يأتي محلها في موضع آخر. عموما هذا موضوع آخر، إنما أردت أن أشير إليه بأنه أبناء الناس هم الذين ليسوا أبناء إيل، وأبناء إيل هم اليهود أو العبرانيون العابرون الذين عبروا كما يدعون من أرض العراق إلى أرض كنعان. إذن وصلنا إلى ولادة نوح، وعرفنا مما ذكرنا سابقا إن آباء اليهود أخذوا أسطورة قايين وهابيل مع تعديل اسم هابيل ليوافق اسم ربهم إيل. الآن لا نريد يعني إحنا أن نخوض في أصل إيل، هل هو كان إلها كنعانيا بحتا أم نقله اليهود يعني واقتبسوه من سوريا والعراق، لأنه بابل بالأصل كانت تسمى بوابة الإله إيل، باب إيل هكذا. عموما ثم تبنوا الراعي بدل المزارع التي تبنته بلاد ما بين النهرين. وبينا بأنه أبناء آدم لم يكونوا لوحدهم في تلك الحقبة، إنما هنالك آيات وإشارات أنه كان هنالك أناس معهم، أناس آخرون. ثم ومن خلال الأعمار الطويلة لآدم وأبنائه أدركنا خطأ الكتاب المقدس، وأنه لا بد على ما ذكر من تواريخ أن يكون آدم عاصر لامك أبو نوح، وإن شيثا أو شيت عاصر لامك أيضا، وإن قيلان لابد أن يكون عاصر نوح. وخلال قراءتي في كتاب التلمود وجدت بأنه التلمود يؤمن ويذكر بأنه قينان وشيث عاصر نوح، لكنهما توفيا قبل أن تتحرك السفينة. بمعنى أنه التلمود لا ينكر قضية طول عمر شيث وقينان وأنهما عاصر نوح، لا ينكر ذلك، لأنه هم نفس الآباء الأوائل لما صدموا بقضية الحسابات. هكذا الظاهر خلال قراءتي هذه الأيام في التلمود، وجدت أنه لا، هؤلاء يؤمنون، فعلا يؤمنون بأنه شيث وقينان عاصر نوح، وذلك لأنهم صدموا بكتاب موسى الذي يقدسونه بأنه فيه هذه التواريخ، فما استطاعوا أن يعني يقولوا إنما هي رموز أو مجازات أو كذا، لا، قالوا بأنه هذه تواريخ صحيحة، وإنه قينان وقبله شيث عاصر نوح، لكنما توفي بعد أن ولد نوح بسنوات، وتوفي قبل أن تتحرك السفينة. إذن وصلنا إلى الإصحاح السادس. قبل الإصحاح السادس كان آخر آية في الإصحاح الخامس هي الآية 32، ولما كان نوح ابن 500 سنة ولد ساما وحاما ويافث. ثم بدأ في الإصحاح السادس وقال في آيته الأولى: ولما بدأ الناس يكثرون على وجه الأرض وولد لهم بنات، رأى بنو الله إن بنات الناس حسان. تدبر معي في هذه الآية، إنه كان هنالك أناس، وهذا ما قلناه بأنه أبناء الله ولدوا من آدم. آدم كل أبناء يسمون بأبناء الإله، أبناء الإله إيل، والآخرون الأمم الأخرى ما كانوا يسمون بأبناء الإله إيل. فانظر للآية ماذا تقول: ولما بدأ الناس يكثرون على وجه الأرض وولد لهم بنات، رأى بنو الله إن بنات الناس حسان. طبعا الآن يأتيك شخص ويقول: لا، القضية بأنه هؤلاء الذين أطلق عليهم أبناء الناس هم أبناء قايين، أبناء قايين الذي قتل هابيل. لا، هذا غير صحيح. قايين حتى في التلمود تزوج من أخواته من أبناء آدم، هذا ما ذكر في التلمود وليس محلنا البحث في التلمود. عموما، ولما بدأ الناس يكثرون على وجه الأرض وولد لهم بنات، رأى بنو الله إن بنات الناس حسان، فتزوجوا منهن كل من اختاروا، فقال الرب: لا تدوم روحي في الإنسان إلى الأبد، فهو بشر وتكون أيامه 120 سنة. وكان على الأرض في تلك الأيام رجال أشداء، وبعدها أيضا حين عاشر بنو الله بنات الناس وولدنا لهم أولادا، وهم الجبابرة الذين ذاع اسمهم من قديم الزمان. هل هؤلاء الجبابرة الذين ذكرتهم التوراة وغيرها بأن فيها قوما جبارين كما ذكر القرآن عنهم عندما أمرهم موسى أن يدخلوا أرض كنعان ويقتلوا من في أرض كنعان ويأخذون الأرض، فخافوا من بعض المدن لأن فيها مقاتلين أشداء أو طوال يمتازون بالطول؟ طبعا إلى الآن يوجد بعض الفلسطينيين أجسامهم ضخمة. وكان يقول إنه اليهود كانت أجسامهم صغيرة، فلما قال لهم موسى ادخلوا وحاربوا قالوا ما نستطيع فإن فيها قوما جبارين. عموما أنا أريدكم أن تتأملوا معي جيدا بآية لا تدوم روحي في الإنسان إلى الأبد، يعني في هذه الساعة وفي هذه اللحظة وفي هذا اليوم قضى الله أمرا بأنه أي ولد ولد من أبناء نوح أو أبناء الله لن تدوم روحه كما كانت تدوم روحه عند آبائه الأولين، يعني سوف تكون أعمارهم قصيرة. كتب الله على الإنسان أن تكون الأعمار 120 سنة، هكذا الذي كتبه الله في هذه اللحظة. تذكروها جيدا لأنه سوف نأتي في وقت لاحق كيف ينسف الكتاب المقدس هذه الآية. فقال الرب لا تدوم روحي في الإنسان إلى الأبد فهو بشر وتكون أيامه 120 سنة وكان على الأرض في تلك الأيام رجال أشداء وبعدها أيضا حين عاشر بنو الله بنات الناس وولدن لهم أولادا هم الجبابر الذين ذاع اسمهم من قديم الزمان. ثم نأتي إلى الطوفان أو الطوفان، الطوفان العظيم. ورأى الرب إن مساوئ الناس كثرت على الأرض وأنهم يتصورون الشر في قلوبهم ويتهيئون له نهارا وليلا، فندم الرب أنه صنع الإنسان على الأرض وتأسف في قلبه. يعني الرب ما كان يعرف بأنه هذا الإنسان ماذا سوف يعمل في حياته، يعني بخلاف التطور في مفهوم العقيدة اليهودية أو الاقتباسات التي حدثت في المسيحية أو في الإسلام، عندما يقول إن الله مطلع ويعرف بالأمور قبل أن تقع وأنه يعرف ماذا سوف يحدث. طبعا التوراة واضحة إنه الإله ما كان يعرف، إيل لم يكن يعرف هذه الخلائق التي أوجدها هذا البشر الذي أوجده ماذا سوف يفعل. فندم الرب أنه صنع الإنسان، هذا الإنسان الذي صنع على صورته، يعني ندم عليه وتأسف في قلبه. فقال الرب أمحو الإنسان الذي خلقت عن وجه الأرض، هو والبهائم والدواب وطير السماء وطيور السماء، لأني ندمت أني صنعتهم. يعني مو فقط هو ما كان يعرف، هو ندم أنه صنع هؤلاء. أما نوح فنال رضا الرب. ثم وصل إلى الآية التاسعة من الإصحاح السادس وقال وهذه سيرة نوح، كان نوح في زمانه رجلا صالحا لا عيب فيه، وسلك نوح مع الله، يعني طاع الله وعمل بشريعته، وأولد نوح 3 بنين وهم سام وحام ويافث، وفسدت الأرض أمام الله وامتلأت عنفا، ونظر الله الأرض فرآها فسدت لأن كل بشر أفسد سلوكه فيها. فقال الله لنوح جاءت نهاية كل بشر، فالأرض امتلأت عنفا على أيديهم، وها أنا أهلكهم مع الأرض، فاصنع لك سفينة من خشب، من خشب السروي، واجعلها غرفا واطلها من داخل ومن خارج بالقار، وليكن طولها 300 ذراع وعرضها 50 ذراع وارتفاعها 30 ذراع، واجعل نافذة للسفينة يكون بينها وبين السقف 1 ذراع، واجعل باب السفينة في جانبها، وليكن في السفينة طبقات سفلى ووسطى وعليا. الأخوة الكرام، حتى لا تنزعجوا من قراءة النصوص المتتالية، أنا سوف أبين وأنبه تنبيه، نحن لن نقرأ كل التوراة بهذه الطريقة، لكنه الإصحاحات الأولى جدا مهمة. الإصحاحات الأولى هي التي تنسف العقيدة اليهودية، والتي هكذا كانت، وكما قلت مرارا وتكرارا إنما هي أسطورة جرت أساطير، وأقلوبة جرت أكاذيب. تجد أنه هذه الديانة اليهودية من عدة أساطير أسطورة، ثم جمعت أساطير معها وتعددت وتلاحقت بعضها الأساطير والأكاذيب، وأفرخت اليهودية باختلاف أنواعها وطوائفها، وأفرخت المسيحية، والمسيحية أيضا أفرخت عدة طوائف، ثم تولد الإسلام وأفرخ عدة طوائف، وما هو إلا أصل واحد، إكذوبة جرت أكاذيب وأسطورة جرت أساطير، إلى أن قال في الآية 17: ها أنا آت بطوفان مياه على الأرض لأزيل كل جسد فيه نسمة حياة تحت السماء. لما نقرأ هذه الآيات ونتأمل فيها نجد أن فيها توكيدات متكررة وكثيرة بأنه النص هذا فعلا ما حدث وما جرى وما فعل الإله. ها أنا آت بطوفان مياه على الأرض لأزيل كل جسد فيه نسمة حياة تحت السماء، يعني حتى أنه ما قال في بقعة ما، الطوفان في هذه القصة شمل جميع الأرض، كل ما في الأرض يهلك ولكني أقيم عهدي معك. ما يوجد شيء يدل على أن الأسطورة هذه قالت أنه الأمر رمزي، ولا قالت بأنه هذا الذي حدث حدث في بقعة ما، في جهة ما، في أرض بابل أو في أرض آشور أو في أرض كنعان، أو حدث في جهة من جهات الأرض محصورة. ما قال هذا، قال ها أنا آت بطوفان مياه على الأرض لأزيل كل جسد فيه نسمة حياة تحت السماء، كل من في الأرض يهلك ولكني أقيم عهدي معك أنت، تدخل السفينة أنت وبنوك وامرأتك ونساء بنيك وإثنان من كل نوع من الخلائق الحية لتنجو بحياتها معك ذكرا وأنثى، تكون من الطيور بأصنافها ومن البهائم بأصنافها ومن جميع دواب الأرض بأصنافها، وخذ من كل طعام يؤكل واجمعه عندك ليكون لك ولهم غذاء. وعمل نوح بكل ما أوصاه به إيل وعمل نوح بكل ما أوصاه به الله، نعم هكذا عمل. وقال الله لنوح ادخل السفينة مع جميع أهل بيتك لأني رأيت أنك وحدك صالح في هذا الجيل، وخذ معك من جميع البهائم الطاهرة سبعة سبعة ذكورا وإناثا، ومن البهائم غير الطاهرة اثنين ذكرا وأنثى. هذه سبعة سبعة تختلف مع الآيات السابقة التي قالت اثنين اثنين. في الآية 20 قال العفو في الآية 19 قال وإثنان من كل نوع من الخلائق الحية لتنجو بحياتها معك، لكنه هنا قال سبعة سبعة. إذا قلنا هذا تفسير للكلام البعيد الذي ذكره أو تفصيل لما قد كان مجمل في تلك الآيات السابقة، وإن كان هذا بعيد لكنه لنعبر الأمر. عموما ذكورا وأناثا، ومن البهائم غير الطاهرة اثنين ذكرا وأنثى، ومن طيور السماء سبعة سبعة ذكورا وأناثا ليحيى النسل على وجه الأرض كلها، فبعد سبعة أيام أمطر على الأرض 40 يوما و40 ليلة فأمحو كل كائن صنعته عن وجه الأرض. فعمل نوح بكل ما أوصاه الرب، وكان نوح ابن 600 سنة حين وقع طوفان المياه على الأرض، ودخل نوح السفينة مع بنيه وامرأته ونساء بنيه للنجاة من مياه الطوفان ومن البهائم الطاهرة وغير الطاهرة ومن الطيور وجميع ما يدب على الأرض. دخل السفينة مع نوح اثنان اثنان ذكورا وأناثا كما أوصى الله نوحا، وبعد 7 أيام ظهرت مياه الطوفان على الأرض. ففي السنة 600 من عمر نوح في الشهر الثاني في اليوم 17 منه تفجرت ينابيع الغمر العظيم وتفتحت نوافذ السماء وكان المطر على الأرض 40 نهارا و40 ليلة. وكان المطر على الأرض 40 نهارا و40 ليلة. وفي ذلك اليوم ذاته دخل نوح السفينة هو وامرأته وبنوه سام وحام ويافث ونساؤهم ومعهم جميع أصناف الوحوش والبهائم وكل ما يدب على الأرض وجميع الطيور المجنحة بأنواعها. هذه دخلت السفينة مع نوح. 2 2 من كل جسد فيه نسمة حياة ذكورا وأناثا دخلت كما أوصاها الله. وأغلق الرب على نوح باب السفينة وبقي الطوفان 40 يوما على الأرض فكثر الماء وحمل الماء السفينة فارتفعت عن الأرض وتعاظمت المياه وتكاثرت على الأرض فسارت السفينة على وجه المياه وتعاظمت المياه جدا على الأرض فتغطت جميع الجبال الشامخة تحت السماء كلها وعلت المياه 15 ذراعا فوق الجبال فغطتها فهلك كل من له جسد يدب على الأرض من الطير والبهائم والوحوش وكل الزاحفات التي تزحف على الأرض وجميع البشر كل من في أنفه نسمة حياة على اليابسة على الأرض اليابسة مات. ومحى الله كل حي كان على وجه الأرض من الناس والبهائم والدواب وطيور السماء أمحيت من الأرض وبقي نوح والذين معه في السفينة وحدهم وتعاظمت المياه على الأرض 150 يوما. لما نتأمل في هذه الآيات وندقق في هذه الآيات واضح جدا بأنه الأرض كلها هي التي أصابها الطوفان وكل نسمة على الأرض على سطح الأرض ماتت لأنه أصابها الطوفان. لما نتأمل في هذه الآيات سوف تجد أنه هذه الآيات تأخذك بعيدا ثم ترجعك لنقطة أخرى ثم فيها تكرار ثم في نفس الآيات عندما كلها تدقق فيها مع هذا الاضطراب تجد عدة تناقضات إذن حدث الطوفان عندما كان عمر نوح 600 سنة في الشهر الثاني في اليوم 17 حدث الطوفان وتفجرت ينابيع الغمر العظيم وتفتحت نوافذ السماء. كيف تفتحت نوافذ السماء؟ احنا ذكرنا في قصة التكوين الأولى في الإصحاح الأول إنه الله لما شق الجلد جعل الماء فوق الجلد وجعل ماء تحت الجلد، ماء موجود في الكرة الأرضية وماء موجود فوق السماء. ولهذا العقائد الدينية السابقة ما كانت تعرف أنه المطر ينزل من هذه الأبخرة عندما تتبخر المياه وتصعد إلى السماء للأعلى ثم تنزل إلينا على هيئة مطر، ما كانوا يعرفون ذلك. هم كانوا يظنون أنه توجد في الجهة العليا في السماء موجودة هنالك مياه، ويوجد أصلا حتى في التلمود يقولون يوجد هنالك حوت أنثى وذكر وأنه الإله قتل الأنثى حتى ما تتكاثر وبقي الحوت الذكر لوحده. وفي روايات الشيعة أيضا مبنية على هذا الأساس عندما علي بن أبي طالب كان بقربه ميثم التمار فرمى سهما إلى السماء فشق السماوات ثم نزل السهم وفي رأسه دماء، قال له ميثم يا سيدي يا مولاي من أين هذا الدم؟ قال هذا من الحوت. أراد أن يحدث خلل في نظام الأرض وطبيعتها واستقرارها، فلما رمى السهم هو ضرب هنالك الحوت. طبعا وقصة أخرى أنه كان هنالك ثور والثور يرفع كذا والحوت في داخل كذا، هذه الأساطير هذه كلها موجودة ومؤخوذة من هذا الكتاب المقدس العظيم ومن التلمود وتفسيراته الذي تؤمن به بنو إسرائيل. إذن هذا الجلد الذي في السماء فتق بأمر قادر مقتدر، فلما فتق نزلت المياه التي كانت في السماوات فأغرقت الأرض، والأرض أيضا أخرجت ينابيعها، وهكذا حدث الطوفان العظيم. وفي الآية 12 ماذا قال؟ قال وكان المطر على الأرض 40 نهارا و40 ليلة، وفي ذلك اليوم ذاته دخل نوح السفينة، لكنه هنالك قلنا إنه بعد 7 أيام ربما دخل السفينة أو كانوا ينتظرون، وهذا نوع من التناقض وعدم التوضيح، أو هنالك لبس في هذا الكلام أو ذلك الكلام السابق. يمكن أن يتأمل الإنسان ما معنى 7 أيام ذكرها سابقا، وما معنى أنه مطرت 40 يوما، لماذا هنالك 7 أيام ثم سارت السفينة وهو قال لهم ادخلوا فيها قبل أن تسير. حقيقة تناقضات كثيرة، اضطراب، يعني اضطراب كثير ممل. الآيات المهمة أنه الآية 2 تقول 7 7، ثم الآية 15 تقول 2 2، الآية 12 هنا تقول إنه 40 يوما المطر، الآية التي قبلها تقول إنه بقوا في السفينة 7 أيام ثم حدث الأمر، يعني كانت تمطر، الآيات غير واضحة. ثم نجد إنه مثلا في الآية 23 وما قبلها توكيدات كثيرة على أنه الأمر واضح وطوفان لكل الأرض وعام وشامل، وكل من يتنفس على سطح الأرض والدواب وغيرها والذي يزحف ويسير، كل هذه ومن له جسد ومن له نسمة روح كلها ماتت، كل من كان على وجه الأرض. لذلك العهد لمن أعطي؟ أعطي لنوح. لو قلنا أنه الطوفان هنا ليس طوفان لكل الأرض، إذن العهد ليس لنوح وحده، يعني الذين كانوا مثلا في الصين أو الذين كانوا مثلا في أمريكا اللاتينية أو الذين كانوا في الأراضي الإندونيسية أو الأراضي الأسترالية الأصليين، كل هؤلاء لابد، لأنه الطوفان نقول إنه ليس لكل الأرض، ليس في الهند، لم يصب الهند ولم يصب أمريكا اللاتينية ولم يصب أستراليا والصين، إذن هؤلاء لهم عهد مع نوح، لأنه هو يقول أنا لما قضيت على كل هؤلاء أعطيتك العهد. فإذا قلنا أنه الطوفان ليس لكل الأرض، إذن العهد ليس فقط لنوح. وهذا هو التناقض والتخريج المخل المضطرب الذي لا يستقيم مع الآيات، مع أنه الآيات هذه كلها متناقضة ودون المستوى البسيط الساذج، دون المستوى البسيط الساذج. في الآية 24 من الإصحاح السابع، احنا طبعا وصلنا للإصحاح السابع لكن أنا لم أذكره سابقا، لكنه تخطيناه، ذكرنا بعض الآيات منه، يقول وتعاظمت المياه على الأرض 150 يوما. إذن هنا الطوفان ليس 40 يوم، المياه تعاظمت واشتدت على الأرض 150 يوما. خلال 150 يوم وعدهم هذه الحيوانات، إذا قلنا 2 2، يعني عنده هو زوجين من الفيلة، وإذا قلنا في آية التي قال فيها 7 7، لأنه الفيل يعتبر طاهر، ف7 7، فإذا هنا عندنا 14 فيلا، لأنه أناث، 7 7 أناث وذكور، 14 فيل. المهم تصور معي أنه أنت عندك 150 يوم ولم ينتهي الطوفان، 150 يوما ولم ينتهي الطوفان، ما زال يقول في الآية 24 في الإصحاح السابع وتعاظمت المياه على الأرض 150 يوما. لو كان أنا عندي فيل واحد، لا فيليا ولا 4 ولا 7 7، 150 يوم لفيل واحد، ماذا يأكل هذا الفيل؟ لأنه أنت الآن لما تذهب إلى يعني موسوعة علم الحيوانات وتبحث عن طعام الفيل، أقل ما يحتاج الفيل باليوم هو 100 كيلو، 100 كيلو. إذن الفيل سوف يحتاج خلال 150 يوم 15,000 كيلو. خلال 150 يوم يحتاج الفيل من الطعام 15,000 كيلو، يعني 15، يعني 15 طن. وإذا كان أخذ 7 7، يعني كارثة. 14 فيل يصير عندنا تقريبا 210 طن. لو كان عندنا مثلا فيل واحد سوف يحتاج 15,000 كيلو، يعني 15 طن، 15 طنا. لو كان عندنا 14 فيلا، لأنه وفق الآية 7:7 راح يكون عندنا حوالي 210 طن. السؤال هو لو كان فيلا واحدا من أين جاء بهذا الحمل؟ يعني كيف حمله؟ هذا فقط للفيل، ماذا تريد باقي الحيوانات؟ بالنسبة لكبر وحجم هذه السفينة، يعني المشكلة في هذه الأسطورة، لو كان الإله قال أنا صنعت معجزة وجعلت هذه الحيوانات خلال هذه الفترة ما تأكل، يعني كان أفضل. لكنه سوف تجد أنت أنه الفيل عطس، والخنزير كيف خلق لأنه كثرت الزبالة في السفينة، وخلق الخنزير من أجل أن يأكل الزبالة والأوساخ، والفأرة من أين خلقت، وهذا نفسه موجود في التلمود، حتى لا يضحكون على الروايات الإسلامية. يعني لما يأتون ينتقدون الروايات الإسلامية حتى يعرفوا أن هذا في التلمود وفي قصصهم الأولى، القصص اليهودية. ثم أي إنسان عنده عقل وفطنة سوف يعرف أنه هذه السفينة لا يمكن أن تحمل كل هذه المخلوقات الموجودات التي قال أنه لابد أن تحملها معك، لا يمكن ذلك، لا تستطيع بالنسبة لحجم هذه السفينة. إذن وصلنا إلى الإصحاح الثامن. وتذكر الله نوحا وجميع الوحوش، يعني الإله كان ناسي، تذكرهم لأنه عمل الطوفان وذهب الإله يقضي مآربه، فنسي نوح ونسي من مع نوح فتذكرهم بعد ذلك. وتذكر الله نوحا وجميع الوحوش والبهائم التي معه في السفينة، فأرسل ريحا على الأرض فتناقصت المياه وانسدت ينابيع الغمر ونوافذ السماء. انظر إلى هذا التناقض الرهيب. هو قال استمر في آياته الأولى، استمر المطر والأرض 40 يوما تخرج هذه المياه، والسماء تمطر، والذي ينزل من الكذا كله استمر 40 يوما، 40 يوما وليلة. لكنه هنا ماذا بعد 150 يوم ماذا قال؟ وتذكر الله نوحا وجميع الوحوش والبهائم التي معه في السفينة، فأرسل ريحا على الأرض فتناقصت المياه وانسدت ينابيع الغمر ونوافذ السماء. الآن هنا بعد 150 يوم، وهذا يناقض 40 يوم ذكرها سابقا، فتوقف سقوط المطر من السماء وتراجعت المياه عن الأرض شيئا فشيئا حتى نقصت بعد 150 يوما، فاستقرت السفينة في الشهر السابع في اليوم 17 منه على جبال أرأراط. جبل أو جبال أرأراط التي هي نفسها جبال أرأراط، وهذه التي موجودة هي أعلى قمة جبلية في تركيا، تقريبا 5,165 متر، يعني هكذا. لما أنت تقرأ في الإصحاح تجد أنه ماذا تجد في الآية 20 من الإصحاح السابع؟ ماذا تجد في الآية 20 من الإصحاح السابع؟ ماذا قرأنا سابقا؟ وعلت المياه 15 ذراعا فوق الجبال فغطتها، فهلك كل من له جسد يدب على الأرض من الطير والبهائم والوحوش وكل الزاحفات، إلى آخر الآية. إذن كم كانت 15 ذراع؟ لكنه في الإصحاح الثامن في الآية الرابعة، فاستقرت السفينة في الشهر السابع في اليوم 17 منه على جبال أرأراط. أرأراط هي جبال أرأراط بحرف التاء، موجودة في تركيا، وأعلى قمة فيها، لأنه هم قالوا أيضا على أعلى قمة جبل، أعلى قمة جبل هو 5,165 متر. وجبل أرأراط يقع في شمال منطقة شرق الأناضول. جبل أرأراط يقع في شمال منطقة شرق الأناضول بمحافظة أغري على بعد 16 كيلومتر من الحدود مع إيران. يعني القضية بين حدود إيران وبين حدود تركيا. هبطت سفينة نوح على قمة الجبل، لكنه يقول هو 15 ذراع. 15 ذراع يعني في قضية الارتفاعات الجبلية لا قيمة لها، لأنه الذراع أقل من المتر، في حين أنه هذه الجبال أعلى قمة فيها، أو هو جبل أرأراط هو أعلى قمة موجود 5165 متر. يعني هذا هو الكتاب المقدس المبارك وأخطائه العظيمة. وهذا الجبل حتى لا يدعين البعض ويقول لا هو ما أراد جبل أرأراط، يعني ذكر جبل أرأراط لكن جبل آخر، أو إن هذا بالطاء وذلك آخره بالتاء. هذا جبل أرأراط أو أرأراط هذا مقدس في أديان كثيرة في تلك الحقبة، موجود في الفن الأرمني وغير الأرمني، موجود يعني في عقائد تلك الحقبة وتلك الأمم. يمكن للإنسان أن يقرأ عن هذا الجبل وتاريخه وكيف كانت تؤمن به الشعوب. بالتالي الأسطورة هي ظهرت من هناك، والمقاييس مختلة بالكتاب المقدس، فذكر هكذا 15 ذراعا. ربما كان هذا الذراع من أذرعة الله، يعني ربما، يعني سوف يقولون لك هذا الذراع بمقياس إلهي وليس بمقياس بشري. وهذا تناقض، يعني تناقض رهيب. وأخذت المياه تتناقص إلى الشهر العاشر حتى ظهرت رؤوس الجبال في أول أيام منه، في أول يوم منه. هذا طبعا أيضا زود النسبة، سوف تأتي الآيات وتوضح ذلك. وأخذت المياه تتناقص إلى الشهر العاشر حتى ظهرت رؤوس الجبال في أول يوم منه. إذن ما زالوا في السفينة ولم ينزلوا منها. الآية السادسة من الإصحاح الثامن ماذا قالت؟ وكان بعد 40 يوما أن فتح نوح النافذة التي صنعها في السفينة، وأرسل الغراب، فخرج الغراب وأخذ يروح ويجيء إلى أن جفت المياه على الأرض، ثم أرسل الحمام من عنده ليرى هل قلت المياه على وجه الأرض، فلم تجد الحمام مستقرا لرجلها. الغريب يعني كيف مثلا فخرج الغراب وأخذ يروح ويجيء إلى أن جفت المياه على الأرض، ثم أرسل الحمام من عنده ليرى هل قلت المياه على وجه الأرض، فلم تجد الحمام مستقرا لرجلها. يعني مثلا كيف جفت ولم تجد موقع تضع فيه قدمها؟ ربما لنقول إنه الأرض كانت طينية جدا، ولو وضعت قدمها لانغرست وغارت في هذا الطين، ربما يعني هكذا. فرجعت إلى نوح في السفينة لأن المياه كانت على وجه الأرض كلها، ومد نوح يده فأمسكها. يعني انظر إلى التناقض، الغراب قال إنه جفت، الحمامة ما استطاعت والمياه كانت موجودة. دقق معي إلى كمية الهبل في هذا الكتاب. وكان بعد 40 يوما أن فتح نوح النافذة التي صنعها في السفينة، وأرسل الغراب، فخرج الغراب وأخذ يروح ويجيء إلى أن جفت المياه عن الأرض، ثم أرسل الحمام من عنده ليرى هل قلت المياه عن وجه الأرض على وجه الأرض، فلم تجد الحمامة مستقرا لرجلها، فرجعت إلى نوح في السفينة لأن المياه كانت على وجه الأرض كلها. إذن كيف أرسل الحمامة بعد الغراب، والغراب وجد أنه الأرض يعني جفت، وثم الحمامة وجدت، يعني حقيقة طامة كبرى. ومد نوح يده فأمسكها وأدخلها إلى السفينة معه، وانتظر أيضا 7 أيام أخر، وعاد فأرسل الحمامة من السفينة، فرجعت الحمامة إليه في المساء تحمل في فمها ورقة زيتون خضراء، فعلم نوح أن المياه قلت على الأرض، وانتظر أيضا 7 أيام أخر وأرسل الحمامة فلم ترجع إليه في هذه المرة. يعني الحمامة وجدت شجرة أو وجدت غصن، يعني أو وجدت ماذا مثلا؟ هذه الورقة متى طلعت؟ متى أنبتت؟ يعني كيف مثلا هذه الورقة جاءت؟ هل هي ورقة كانت مثلا مع الأرض مخضبة بتراب الأرض بين التراب وهكذا؟ مجرد ما أعرف حقيقة، يعني الكلام غير متوازن ومضطرب ومتناقض، والآيات بعضها ينقض بعضا، ولا أدري كيف هؤلاء صدقوا بهذا الهراء. سوف يأتونك ماذا يقولون؟ إنه الجفاف هنا يعني فقط المياه التي هي ضخمة ما كانت موجودة، والحمامة لما قالت إنه المياه موجودة جاءت جلبت دليل بأنه المياه موجودة على سطح الأرض ما زالت، يعني إنه الأرض كانت فقط مبللة. ما أعرف كيف يخرجون هذا. المهم، وفي السنة 1600 من عمر نوح في اليوم الأول من الشهر الأول جفت المياه عن الأرض. انظروا إلى كمية التناقض، يعني بين آية وآية يوجد تناقض، بين آية وآية نفي ثم يأتي شيء ينفي ثم يأتي شيء يثبت وهكذا. وفي السنة 1600 من عمر نوح في اليوم الأول من الشهر الأول جفت المياه عن الأرض. بالتالي سوف يكون بالضبط عندنا سنة إلا أيام قليلة استمر طوفان على الأرض حتى جفت الأرض، فرفع نوح غطاء السفينة ونظر فرأى وجه الأرض ناشفا. يعني بعد سنة إلا أيام قليلة من الطوفان رفع نوح غطاء السفينة ونظر فرأى وجه الأرض ناشفا. وفي الشهر الثاني في اليوم 27 ما زال لم ينزل من السفينة هو أهل بيته. وفي الشهر الثاني في اليوم 27، يعني بمعنى أنه تخطى السنة الكاملة، تخطى السنة الكاملة، يبست الأرض، فخاطب الله نوحا قال اخرج من السفينة أنت وامرأتك وبنوك ونسوة بنيك معك، واخرج كل حيوان معك من الطيور والبهائم وسائر ما يدب على الأرض فتتوالد في الأرض وتنمو وتكثر عليها. فخرج نوح وبنوه وامرأته ونسوة بنيه معه وكل حيوان من البهائم والطيور وسائر ما يدب على الأرض خرجت بأصنافها من السفينة، وبنى نوح مذبحا للرب. إذن عندنا نوح لما بين صعوده إلى السفينة وهبوطه من السفينة سنة وشهر تقريبا، من أين أكلت هذه الحيوانات الهائلة العظيمة التي معها؟ الآن لا نفكر كيف حملها، ولا يمكن حملها بهكذا سفينة، لكن تصور معي فيل واحد، زين، فيل واحد هو يحتاج لسفينة كاملة لمدة سنة. هاي سفينة نوح التي بناها لا تكفي لو ملئت طعاما لفيل واحد لمدة سنة. تصور معي أنت. عموما في الآية 20، وبنى نوح مذبحا للرب وأخذ من جميع البهائم والطيور الطاهرة بحسب الشريعة فأصعد محرقات على المذبح، وتنسم الرب رائحة الرضا فقال في قلبه لن ألعن الأرض مرة أخرى بسبب الإنسان. فهو يتصور الشر في قلبه منذ حداثته، ولن أهلك كل حي كما فعلت وما دامت الأرض باقية، فالزرع والحصاد والبرود والحر والصيف والشتاء والليل والنهار لا تبطل أبدا. وبارك الله نوحا وبنيه وقال لهم انموا واكثروا واملأوا الأرض. انظر إلى كمية التناقض في هذه الآيات، انظر إلى هذه الآيات ودقق بها. نوح ماذا فعل لما نزل من السفينة؟ بنى مذبحا، والمذبح ماذا يحتاج؟ يحتاج بهائم ليذبحها ويضحي بها. لو افترضنا أنه البهائم هي فقط اثنين مثلا خروفين ومعزتين وصخلتين كما يقولون في العراقي، يعني كيف مثلا أنت أصعدت محرقات على المذبح والمحرقات تحتاج يعني عدة تضحيات، من أين جلبتها وهي لابد أن تتكاثر؟ إذا قلنا سبعة سبعة نعم هذا ممكن، لكنه هم ما قالوا سبعة سبعة، الآيات قالت سبعة سبعة، لكنه ممكن أن يكون حمل معه على هذه الأسطورة سبعة سبعة، وإلا هو لن يستقيم، يعني يأخذها من أجل أن تنجو، ثم لما ينزل من السفينة يذبح الخراف والماعز التي أصعد فيها محرقات من أجل الرب، وتنسم الرب رائحة الرضا، يعني تصوروا هذا الرب يشم رائحة الخراف المذبوحة التي تحرق، لأنه هم ماذا يفعلون المحارق؟ يحرقون هذا اللحم، فلما يحرقون اللحم تصعد منه رائحة دخان، فيتنسم الرب رائحة الرضا، فقال في قلبه لن ألعن الأرض مرة أخرى. وهذه انظروا دققوا، هذه الآيات لن ألعن الأرض مرة أخرى، سوف تنفيها آيات أخرى تأتي لاحقا إنه يلعن الأرض أو يعني ما المقصود بهذه الأرض؟ هل كل الأرض أم بقعة ما؟ إذن كيف أهلكت مثلا بابل كما تدعون؟ وكيف لعنت قوم لوط وأهلكتهم؟ وكيف فعلت؟ أو كيف حدثت طوفانات مثل قليلة في بقعة ما؟ ما معنى الطوفان؟ إذا كان الطوفان فقط في بقعة ما، حدثت طوفانات أخرى في بقعة ما، فإذا الطوفان هنا لن ألعن الأرض مرة أخرى ولن أرسل عليه هكذا بلاء عظيم، المقصود على كل الأرض. ثم مع هذا حدثت بلايا وحدثت أمور على الأرض، وأصبح يهدد هذا الإله في المسيحية وأيضا اليهودية، وآباء اليهود الأوائل الأنبياء الكهنة كانوا يهددون ويقولون سوف ينزل الله كذا، إذن كيف أخذ عهدا على نفسه أنه ألا يعذب الأرض ولا يهلكها ولا يهلك المخلوقات؟ يعني ما هذا الكتاب الذي كله تناقض؟ ثم يأتون يقولون لك إنه كتابنا صحيح ودقيق والقرآن غير صحيح وغير دقيق. مع احتراماتي لكم، إلى الآن أنا أقول إنه القرآن مع الاختلافات التي فيه والتناقضات التي فيه، لكنه هو أكثر انسجاما وأدق في آياته من كتابكم هذا بمرات عديدة. يعني هو الإله يظهر نفسه بأنه كان غلطان، يعني لعن الأرض ثم قال لا لن ألعنها مرة أخرى، لقد تنسمت الرضا، لقد يعني فهمت الإنسان وطبيعته، لن أفعل مرة أخرى هذا الذي فعلته أنا في هذا الطوفان العظيم. لنكمل هذه الآيات حتى ننتهي من قضية نوح ونأتي إلى المواليد لاحقا، ثم نبدأ نختصر حتى لا يكون الأمر مطولا علينا في حلقاتنا الآتية. الإصحاح التاسع ماذا قال؟ وبارك الله نوحا وبنيه وقال لهم انموا واكثروا واملأوا الأرض وسيخافكم ويرهبكم جميع حيوانات الأرض وطيور السماء وكل من يدب على الأرض وجميع أسماك البحر، فهذه كلها أجعلها في أيديكم، كل حي يدب فهو لكم طعام، كالبقول من النباتات أعطيكم كل شيء، ولكن لحما بدمه لا تأكلوا، لأن حياة كل حي في دمه، أما دماؤكم أنتم فأطلب عنها حسابا من كل حيوان أو إنسان سفكها، ولكن لحما بدمه لا تأكلوا، لأن حياة كل حي في دمه. ماذا تقول هذه الآية؟ تقول هذه الآية إنه الحياة في دم الحيوان وليس مثلا في دماغه أو مخه أو قلبه، الحياة موجودة في الدم. عموما دعنا من هذا، هذه الآية نفسها الذي أخذ منها الحكم الإسلامي بأنه لا يجوز شرب الدم، دم الحيوانات ما يجوز شربه كما موجود في الآية اليهودية ويعملون بها اليهود. أما دماؤكم أنتم فأطلبوا عنها حسابا من كل حيوان أو إنسان سفكها، وعن دم كل إنسان أطلبوا حسابا من أخيه الإنسان. من سفك دم الإنسان يسفك الإنسان دمه، فعلى صورة الله صنع الله الإنسان، فانموا واكثروا وتوالدوا في الأرض وسيطروا عليها. وهذا الذي يقتل بأخيه الإنسان إذا قتل أخيه الإنسان، هذا هو القصاص الذي موجود في القرآن، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وهنا هذه الآية واضحة، من سفك دم الإنسان يسفك الإنسان دمه، فعلى صورة الله صنع الله الإنسان، فانموا واكثروا وتوالدوا في الأرض وسيطروا عليها. وقال الله لنوح ولبنيه أقيموا الآن عهدي معكم ومع نسلكم من بعدكم ومع كل خليقة حية معكم من الطيور والبهائم والوحوش ووحوش الأرض، كل ما خرج معكم من السفينة من جميع حيوان الأرض، أقيم عهدي معكم فلن ينقرض ثانية بمياه الطوفان أي جسد حي، ولن يكون طوفان آخر لخراب الأرض. وقال الله هذه علامة العهد الذي أقيمه بيني وبينكم وبين كل خليقة حية معكم مدى الأجيال. ما هو العهد؟ جعلت قوس قزح في السحاب، جعلت قوس قزح في السحاب فتكون علامة عهدي بيني وبين الأرض. يعني هذا قوس قزح المعروف، هذا هو العهد الإلهي بين الله وبين خلقه، سواء كانوا بشر أو حيوانات، لن يقتل أي حيوان أو أي إنسان بالطوفان. لو فرضنا أنه الطوفان في بقعة واحدة صغيرة، هل حدثت طوفانات صغيرة وقتلت حيوانات وبشر؟ نعم حدثت. هذا ينفي أنه هذا الطوفان يدعون أنه كان في جزء صغير، لا، الأسطورة تقول أنه الطوفان لكل الأرض، الأسطورة تقول الطوفان لكل الأرض، لذلك لن يحدث طوفان مرة أخرى لكل الأرض وتموت كل الأرض أو تموت كل البشر أو كل الحيوانات التي تم تحمل في السفينة. جعل الله أو جعل إيل العهد هو قوس قزح، إذا وجدتم قوس قزح يعني تفاعلوا خيرا، لن يكون هنالك طوفان، فتكون علامة عهد بيني وبين الأرض. متى غيمت أنا، إذا غيمت كما يقول، متى غيمت على الأرض وظهرت القوس في السحاب، ذكرت عهدي الذي بيني وبينكم وبين كل نفس حية من كل في كل جسد، فلا تكون المياه أيضا طوفان يهلك كل جسد حي، وتكون القوس في السحاب وأبصرها لأذكر العهد الأبدي، لأذكر العهد يعني أنا أنظر إلى القوس الذي هو قوس قزح حتى أتذكر أنه أنا أعطيتكم عهد ولا أهلككم مرة أخرى. يعني الإله ينسى، هذا الإله، الإله إيل ينسى، وتكون القوس في السحاب وأبصرها لأذكر العهد الأبدي بين الله وبين كل نفس حية في كل جسد على الأرض. وقال الله لنوح هذه علامة العهد الذي أقمته بيني وبين كل جسد حي على الأرض. إذن وصلنا في هذه الحلقة وفي هذا الجزء إلى أبناء نوح، وكان بنو نوح الذين خرجوا من السفينة ساما وحاما ويافث، وحام هو أبو كنعان، هؤلاء الثلاثة هم بنو نوح، ومنهم انتشر كل سكان الأرض. انظر ماذا يقولون، لماذا قال وحام هو أبو كنعان؟ يعني لماذا أكدوا؟ يعني ما هو الأمر الجلل الذي أنت تريد أن تظهره هنا؟ لماذا أكدت أنه حام أبو كنعان؟ إحنا نكره كنعانيين، إحنا نريد نأخذ أرض الكنعانيين، إحنا أفضل من الكنعانيين، إحنا سوف نستعبد الكنعانيين. فإذا هم أبناء من؟ أبناء حام. حام ماذا سوف يفعل؟ سوف يخطئ حام. ماذا يرى؟ يرى عجزة أبوه. فماذا يفعل الإله أو ماذا يفعل الأب؟ سوف يقول أنت سوف تكون عبيدا لإخوتك. إذن هكذا يعزلون أنفسهم عن الكنعانيين ثم يؤكدون بآيات وكلمات على أنه الكنعانيين عبيد وسوف يملكونهم لأنه عبيد. فالأرض التي يملكها العبيد لابد أن تكون ملكا لأسيادها، هذا التأسيس منذ اللحظات الأولى. وحام هو أبو كنعان، هؤلاء الثلاثة هم بنو نوح، ومنهم انتشر كل سكان الأرض. وكان نوح أول فلاح غرس كرما، وشرب نوح من الخمر فسكر وتعرى في خيمته فأخرج عجيزته كما يقولون في الإسلام. فرأى حام أبو كنعان عورة أبيه فأخبر أخويه وهما خارجا، فأخذ سام ويافث ثوبا وألقياه على أكتافهما ومشي إلى الوراء ليسترى عورة أبيهما. لماذا الإله لم يستر عورة نوح؟ يعني لماذا الإله لم يستر، لم يغر على نوح الرجل الصالح المهيب الذي صنع له هذه المعجزات؟ لماذا الأبناء يغيرون؟ ثم لماذا لا نقول إنه حام المسكين استحيا واختلط عليه الأمر وشدة، يعني هكذا أذهلته عجيزة أبيه فذهل ولم يستطع أن يفعل الأمر الصحيح، فأخبر أخويه وهكذا فعل الأخوين وكان وجههما إلى الخلف فما أبصر عورة أبيهما، ومن أبصر عورة الأب يكون عبدا لأخيه. فلما أفاق نوح من سكره علم بما فعل به ابنه الصغير فقال ملعون كنعان عبدا ذليلا يكون لإخوته. انظر، فلما أفاق نوح من سكره علم بما فعل به ابنه الصغير، ابن صغير مسكين يعني، فما قال حام مثلا، ماذا قالوا؟ هذه طبعا مؤكدة بين قوسين موجودة في عدة يعني نسخ، ملعون كنعان عبدا ذليلا يكون لإخوته، لأنه إحنا سوف بالمستقبل نأخذ أرضه فهو عبد سوف يكون مملوك لإخوته، فلما يأتي أخ من أخوته ويقول الأرض لي لأنه عبد، وإن كان هو يملك الأرض لوحده لكن إن جاء الأخ سوف يملكه مع الأرض. فهكذا أعطيت الأرض المقدسة إلى سام أو أبناء سام أو أبناء إسرائيل. وقال تبارك الرب إله سام ويكون كنعان عبدا لسام، ويزيد الله يافث فيسكن في خيام سام ويكون كنعان عبدا له. إذن إحنا عندنا ثلاث أبناء، لكن أنتم دققوا معي مع التوكيدات هذه، عندنا حام وسام ويافث. زين، أنت ليش لما تأتي تتكلم وأنه هو الحام الأبن الأصغر الذي هو أبو كنعان، حام الذي رأى عجيزة الأب فذهل من شدة سطوتها، يعني هذا المسكين لابد أن هو الذي يذكر في الاسم، لماذا تقول ملعون كنعان؟ لماذا يكون كنعان عبدا لسام؟ لأنهم هكذا ضخوا في عقول أبنائهم هذه المعلومات حتى يكون الأمر مسلم، فلما يفعلون مجزرة بالكنعانيين هذا بأمر قدير مقتدر، هكذا الذي أقره الإله. وعاش نوح بعد الطوفان 350 سنة، فكانت كل أيام نوح 950 سنة عندما مات. وهكذا ينتهي الإصحاح التاسع ونصل إلى الإصحاح العاشر، ثم يذكر مواليد بني نوح سام وحام ويافث ويقول وهؤلاء مواليد بني نوح. وإلى هنا نتوقف في هذه الحلقة وفي هذا الجزء، وسلامي ودعائي ومحبتي لجميع الأخوة والأخوات، وفي أمان النور.